بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله شيخ عبد الرحمن. حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، في الحلقة الماضية تكلمنا على الطريقة الرابعة من طرق الاستخراج، وهو الاستخراج عن طريق معرفة موضوع الحديث، لا أول لفظة فيه ولا راوي من رواة الإسناد، وإنما الاستخراج عن طريق معرفة موضوع الحديث. وقلنا إن هذا يحتاج إلى ثقافة واسعة ورصيد عالي وذوق حديثي وفهم عند الباحث كيف يصل إلى مظنة بحثه وحديثه في الكتب المتناثرة التي تملأ المكتبات. قلنا يستعان في الاستخراج في هذه الطريقة عن طريق الجوامع والمستخرجات التي عليها، وبينا معنى المستخرج وطريقة تصنيفه، وكذلك المستدركات على الجوامع، ومثلنا بمستدرك الحاكم، وذكرنا المجاميع. ثم كلامنا الآن بإذن الله سبحانه وتعالى على فن زوائد الأحاديث. الزوائد هو أن يعمد إمام مصنف إلى كتاب من الكتب فيستخرج زوائده على كتب معلومة لكتب السنة، كأن يخرج مثلا زيادات أبو داود على الصحيحين، أو النسائي على الصحيحين، أو النسائي على الثلاثة الصحيحين وأبو داود. وكما فعل الإمام البوصيري رحمه الله تعالى صاحب إتحاف المهرة الذي سبق الكلام عليه، فقد خرج زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة التي هي الصحيحان وأبو داود والنسائي والترمذي، وسمى كتابه وهو مطبوع في 3 مجلدات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. وأيضا له زوائد على سنن البيهقي اللي هو الفوائد المنتقي لزوائد البيهقي، وهذا فن يعني توسع المتأخرون فيه، متأخرون يعني من بعد عصور الرواية والتدوين من القرن الرابع أو من الخامس، على خلاف بين أهل العلم في تحديد الزمن التاريخي أو الفاصل التاريخي بين المتقدمين والمتأخرين، لكن أعني علماء القرن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، هم كانت لهم العناية الفائقة بفن الزوائد نوعا من التأليف العلمي لتوفير البحث وتقريب المتون على راغبيها من أهل الحديث. فنقرأ كلام الشيخ في الكتاب ثم نعلق عليه بما يفتح الله سبحانه وتعالى به. تفضل شيخ الرحمن.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: خامسا الزوائد. المقصود بالزوائد هي المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى.
ثاني معلش.
المقصود بالزوائد المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى.
لو قلنا مثلا الإمام نور الدين الهيثمي رحمه الله تعالى، هو من تلامذة من جل تلامذة الحافظ العراقي، كان زوج ابنته ولازمه سنين عديدة، هو الذي كان يسمي له كتبه، ألف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أتى بزيادات معاجم الطبراني الثلاثة ومسند أحمد وأبو يعلى وأبو بكر البزار على الكتب الستة، فكتاب ضخم. وأنت يعني إذا قارنت مجمع الزوائد مثلا بالبزار أو مجمع الزوائد بالطبراني الكبير لا يصل إلى نصف حجم معجم الطبراني. ترى معجم الطبراني عندنا 25 مجلد ومجمع الزوائد بجواره 8 مجلدات، فهو جرد الأحاديث من أسانيدها وأتى بالمتون فقط بدون تكرار الزائدة على الكتب الستة من هذه المصنفات اللي هي مسند أحمد وأبو يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة، نوع من أنواع تقريب. وهي الحمد لله رب العالمين كانت أفكار يعني تتوارد على أهل العلم ويكتبون فيها، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى أن تضيع كثيرا من الكتب، فتبقى هذه المجاميع وعاء لكتب مفقودة كما رأينا في إتحاف الخيرة وإتحاف المهرة البصير وللحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى كما مر معنا. تفضل شيخ محمد.
وتوضيح ذلك أنه لو قلنا إن كتاب زوائد ابن ماجة على الأصول الخمسة، أي الكتاب الذي يشتمل على الأحاديث التي أخرجها ابن ماجة في سننه ولم يخرجها أصحاب الكتب الخمسة، أما الأحاديث التي شاركهم في إخراجها فلا يذكرها كتاب الزوائد هذا.
إذن إنما الزوائد يأتي بمفردات ابن ماجة، الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجة لم يخرجها واحد من أصحاب الكتب الخمس. وأهل العلم يقولون إن ابن ماجة لم ينفرد بحديث صحيح، زوائد ابن ماجة على الكتب الأحاديث التي انفرد بها لا يصح فيها حديث، أو معظمها أو كلها أحاديث ضعيفة.
أمثلة لكتب الزوائد: أولا مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة لأبي العباس أحمد بن محمد البوصيري المتوفى سنة 400 و800 للهجرة، وهو كتاب يشتمل على زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة الأصول. ثانيا فوائد المنتقي لزوائد البيهقي للبوصيري أيضا، وهي زوائد سنن البيهقي الكبرى على الكتب الستة.
لا أعلم أحد أفرد هذا بالتصنيف إلى اليوم في حتى ولا في الرسائل الأكاديمية في الجامعات، والكتاب موجود في دار الكتب المصرية مفقود أوله إلى كتاب الزكاة، وموجود منه مجلدا من أول الزكاة إلى آخر الكتاب، اللي هي زوائد البوصيري على زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الست. كتاب نفيس جدا، لأن البيهقي واسع الرواية، كتابه ضخم، وخدم مذهب الشافعي خدمة جليلة في إيراد أدلة المسائل وغير ذلك من الأمور، فالكتاب يعني يحتاج إلى من يستعين الله تعالى على إخراجه.
ثالثا إتحاف السادة المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري أيضا.
طبعا احنا أخذنا فيه محاضرة كاملة أو نصف محاضرة، فلا نحتاج إلى تطويل الكلام عليه لأنه سبق الكلام، ننقل على المطالب.
طيب رابعا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة، وهي زوائد المسانيد العشرة السابقة ما عدا مسند أبي يعلى الموصلي ومسند إسحاق بن راهوية على الكتب الستة ومسند أحمد، إلا أنه تتبع ما فات الهيثمي في مجمع الزوائد من زوائد أبي يعلى، كما ذكر زوائد تصف مسند إسحاق بن راهوية الذي حصل عليه.
إن شاء الله تعالى سنجعل للمطالب العالية في حلقة قادمة وقتا نستعرضه ونعرف به تعريفا دقيقا إن شاء الله تعالى، لعل يكون في المحاضرة القادمة بإذن الله، حتى لا يعني ننتهي من الطريقة ثم نضيف بعض الإضافات كما تعودنا في كل مرة. تفضل.
خامسا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 87 للهجرة، وهي زوائد مسند أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند أبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة.
هذه هي الكتب أو المصنفات التي يستعان بها في استخراج الأحاديث على الموضوعات كما قلنا، الجوامع والمستخرجات والمستدركات والمجامع وعلم الزوائد. عندنا كتاب وفر كثيرا من هذا العناء، وهذا لما ظهر هذا الكتاب الذي سنتكلم عليه الآن حين ظهر في أوانه أثار يعني ضجة ضخمة في الأوساط الإسلامية، وتكلم قدم له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بترجمة جيدة، وقدم له أيضا الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، وكتاب مفتاح كنوز السنة. الشيخ أحمد شاكر يقول حين وقع هذا الكتاب في يدي قلت لو وقفت على هذا الكتاب في مطلع حياتي لوفر علي نصف عمري. هذا كلام يقول الشيخ أحمد شاكر الذي قرأ الكتب على أبيه وعلى مشايخه من السنوسية وغيرهم كلمة كلمة. يقول كان عنده حديث في سنن الترمذي قرأ الترمذي 5 مرات ولم يهتدي إلى الحديث. فالشيخ أحمد شاكر يقول لو وقع هذا الكتاب اللي هو مجلد واحد في يده في أول حياتي لوفر عليه نصف عمره. فكيف وعندنا الآن من الفهارس والطرق الاستخراج والحاسب الآلي وغير ذلك ما يوفر على الطالب جهود جبارة جدا، ومع ذلك يعني بالرغم من هذه الإمكانيات الهائلة لا يوجد طلبة علم إلا في النادر القليل جدا. والاشتغال بعلم الحديث صار شيئا قد يستنكر من بعض المشايخ، اشتغال الطلبة بالرواية والأسانيد إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول إن الطالب يعني لا ينبغ ولا يكون له شأن إلا بكثرة العناء والبحث والتفتيش والسهر والرحلة ولقاء أهل العلم، هذا هو السبيل لتكوين طالب علم جيد. أما نعم الحمد لله لسنا ضد التقنية المعاصرة ولا نعاديها، ولكن هي لها أوقات وأشخاص معينين يحسنون الاستفادة منها. أما أن كل طالب في السنة يجري مباشرة على الحاسب واستعلم واستخرج، هذا لن يكون طالب علم يوما من الدهر ولو عاش عمر نوح عليه السلام. فلابد من فتح الكتب وفهم طريقة أهل العلم في تصنيفها والسهر الليالي وسؤال أهل العلم وتدوين ما يشكل إلى غير ذلك من الأمور. نعم قد يكون عند الطالب ثورة معلوماتية في المسألة الواحدة لكن لا فقه عنده فيه، إذا يعني أشكل عليه أمر لا يستطيع ترتيب معلوماته، يعني يستخرج معلومات كثيرة جدا من الحاسب يعيا في ترتيب المعلومات فقط. فأقول لإخواني من طلبة الحديث رويدا رويدا، والكتب الكتب، استعينوا بالله عز وجل ثم أتعبوا أنفسكم في فهم لغة أهل العلم والتعامل مع كلام أهل العلم. فضل.
سادسا كتاب مفتاح كنوز السنة. هذا الكتاب يعتبر فهرسا حديثيا مرتبا على الموضوعات، وإليك وصفا كاملا له وبيان طريقة تصنيفه. هو كتاب صنفه ورتبه المستشرق الهولندي الدكتور أرنولد جان فينسينغ، المتوفى سنة 1939 للميلاد. صنفه باللغة الإنجليزية ثم نقله إلى اللغة العربية مع تصحيح أخطائه ومقابلة نصوصه وتحقيقها، ونشره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وكان نشره باللغة العربية لأول مرة عام 52 للهجرة الموافق 33 الموافق سنة 33 للميلاد. وهذا الكتاب جعله مؤلفه فهرسا ل14 كتابا من مشاهير كتب السنة وأمهاتها، ودليلا على ما في تلك الكتب من الأحاديث.
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تقديمته لمفتاح كنوز السنة هو يتكلم كثيرا على طريقة المستشرقين وغيرهم في صنع الفهارس، والشيخ يبرر أن علماء الأمة السابقين سلف هذه الأمة لم يقصروا في خدمة كتب السنة ولا أهملوا شيئا من هذه الخدمات، وإنما الأجيال المتلاحقة التي قصرت في استخدام المعلومات الكثيرة جدا والتراث الذي خلفه لنا سلفنا الصالح رضي الله عنهم. والشيخ يعني نقل إلى العربية الشيخ فؤاد عبد الباقي، وساعد في ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، استفادوا منه في عصرهم فوائد عظيمة قربت عليهم معلومات كثيرة. لكن كما سنقرأ في مقدمة الكتاب يقول إن احنا أسبق في وضع الفهارس، العلماء اللغة العربية في القرن الثالث ومطلع القرن الرابع وضعوا معاجم اللغة العربية على حروف ألف باء على حروف المعجم قبل أن يظهر أول معجم باللغة اللاتينية، يمكن قبل ذلك ب7 قرون أو ب3 قرون كما سنرى. فالحاصل أن الشيخ شاكر رحمه الله يقول إن هذا الجهد الذي بذله عندنا أكثر منه، لكن الأمة في فترات معينة، فترات الاحتلال وما قبلها وما بعدها، هي التي يعني أدت بالأمة إلى هذه الغفلة الشديدة، بحيث إذا أتى من الغرب عمل مثل هذا يعني أثار ضجة في الناس ولفت أنظارهم بشكل قوي.
وهذه الكتب هي: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، سنن الدارمي، مسند زيد بن علي، سيرة ابن هشام، مغازي الواقدي، طبقات ابن سعد. وقد بقي المستشرق المذكور، وهو أستاذ اللغات السامية في جامعة ليدن، في تأليفه وترتيبه 10 سنين، كما أن المترجم له استغرق 4 سنوات في ترجمته وتصحيحه.
لعلك تلاحظ أن الأستاذ المستشرق الذي عمل على صنع الكتاب اعتمد الكتب 6 وأضاف إليها موطأ مالك ومسند أحمد وأبو داود الطيالسي وسنن الدارمي، وهذه كتب حديثية صرف. أضاف إليها كتب لا علاقة لها بالتخريج ولا بالنقد الحديثي ولا بالأسانيد، وهي مسند زيد بن علي، راويه عن زيد بن علي متهم بالكذب كما سنبين، سيرة ابن هشام، مغازي الواقدي، الواقدي متروك، طبقات ابن سعد، وأسانيد يعني طبقات ابن سعد أيضا فيها كلام. فالحاصل، وإن كان الكلام الحديث الكتاب تلقاه أهل العلم بالقبول، رواته الحسين بن فهم وغيره من أهل العلم الأثبات، لكن ابن سعد يروي عن شيخ أيضا يروي عن الواقدي. فالحاصل أن هذه الكتب 4 الزائدة على الكتب 10 إنما كانت تخدم أهداف استشراقية في ذلك الزمان، وإلا فلا علاقة لها أساسا بكتب الحديث، لا من جهة التخريج ولا من جهة الأسانيد، لأن أسانيدها تالفة كما هو واضح من راوي مسند زيد بن علي وابن سعد يروي عن الواقدي، والواقدي وسيرة ابن هشام.
أما طريقة ترتيب مواد الكتاب فقد بينها الأستاذ أحمد محمد شاكر في مقدمته التعريفية بالكتاب، فقال: وقد رتب الأستاذ وينسين كتابه على المعاني والمسائل العلمية والأعلام التاريخية، وقسم كل معنى أو ترجمة إلى الموضوعات التفصيلية المتعلقة بذلك، ثم رتب عناوين الكتاب على حروف المعجم، واجتهد في جمع ما يتعلق بكل مسألة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الكتاب.
هذا هو الكتاب، ورتب مواده على المعاني، وهذه المعاني أيضا مرتبة على حروف ألف باء، فبدأ بآدم عليه السلام. بعدما انتهى من ذكر آدم عليه السلام وما يتعلق به، آل محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ثم ذكر آمنة وآمين والآنية. ترى هذا الإيه؟ هذا التدرج في ترتيب المواد: آدم، آل محمد عليه الصلاة والسلام، آمنة، آمين، الآنية وما يتعلق بها، كل ما يتعلق بأحكام الآنية، الأئمة وما يتعلق بالإمارة وطاعة الأمير وطاعة الأئمة والأئمة المضلون إلى غير ذلك من، ثم الأب والأبدال وإبراهيم ونحو ذلك. طيب، هذا هو طريقة ترتيب المواد على حروف ألف باء، ثم داخل كل مادة ما يتعلق بها من أحاديث. ففي آدم ذكر حديث احتجاج آدم وموسى، حديث مشهور، لما فقع عين الملك قال: فحج آدم وموسى، فذكر قال: احتجاج آدم وموسى به خاء، وهو يرمز للبخاري ببخ، ما هو خاء مثل بقية الكتب. كتاب 60 لا يذكر اسم الكتاب كما حصل في المعجم من فارس الفضل الحديث النبوي، إنما يذكر رقم الحديث. ولذلك الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى لكي يعالج هذه الإشكالية عمل فهرسا في أول الكتاب، ذكر الكتب، فقال: 1 ده يبقى بدء الوحي، 2 الإيمان، 3 العلم، وذكر جميع أبواب البخاري 97، بحيث أنت هنا إذا قال لك البخاري كتاب 60 فترجع هنا إلى الصفحة الأولى، ستجد 60 هذا هو كتاب الأنبياء. وكذلك في بقية الكتب، مثلا أبو داود والنسائي والترمذي، هنا يذكر رقم الكتاب، عليك ترجع للصفحة الأولى فتترجم هذا المعنى. فقال: البخاري كاف 60 باب 31 وكاف 65، يبقى كتاب 65 في البخاري هو 65، هو كتاب تفسير القرآن، ثم باب 20 وكاف 82 من البخاري. 82 عندنا هو كتاب القدر، يبقى الحديث مذكور في القدر ومذكور في الأنبياء ومذكور في كتاب التفسير إلى غير ذلك. ثم قال ميم سين صحيح مسلم يرمز له، ما هو ميم مثل بقية أهل العلم وإنما رمز له بميم سين. ميم سين كاف 46 يعني الكتاب رقم 46. ذكر هنا أيضا ترتيب كتب مسلم فيبقى 46 كتاب القدر، ومسلم يورد الأحاديث كلها في مكان واحد لا يقسمها كما يحصل من الإمام البخاري. فهذا ما يتعلق بقصة احتجاج آدم وموسى من البخاري ومسلم وأبو داود، ويرمز لأبو داود بالرمز بد أبو داود باء دال، والترمذي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد. ثم قال آدم في السماء الأولى كيف صنع الله بطينته، ما يتعلق بهذا الحديث. في يوم جمعة خلق، في يوم الجمعة خلق آدم وأسكن الجنة وأهبط منها. الكلام على طول قامة آدم، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. خلقه في قبضة قبضها الله من جميع الأرض. هبة آدم لداود 40 عاما. ما فيش لا يوجد حديث بهذا اللفظ، وإنما هي قصة ذكر لها عنوانا. قال موضوع هبة آدم 40 عاما من عمره لولده داود تراها في الترمذي وتراها في أبو داود وفي مسند أحمد وفي الموطأ إلى غير ذلك. فيذكر القصة لا يذكر إيه لفظ الحديث، وإنما يذكر المعنى الذي ورد فيه هذا الشأن. تسليم آدم على الملائكة وتسليمهم عليه، هبوطه من الجنة، الشجرة التي أكل منها، بناؤه المحراب بمكة، وفاته ودفنه. فذكر في مادة آدم كل ما يتعلق بموضوعات آدم عليه السلام، ثم انتقل إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر أصحاب الكساء إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة، والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، يعني آل البيت رضي الله عنهم، إلى أن يذكر كل ما يتعلق بآل البيت من الأحاديث. وقيس على هذا بقية مواد الكتاب. فأنت مثلا إذا أردت أن تبحث عن حديث في كل مسكر حرام في الخمر مثلا، ما عليك إلا أن تأتي على إيه؟ على مادة الخمر اللي هي حرف الخاء، هو آدم وبعد كده الباء والتاء والثاء والجيم، تمشي أنت إلى أن تصل إلى حرف الحيض، حرف الحيوانات، مثلا خباب بن الأرت، يذكر ما يتعلق بقصص خباب، ثم يذكر بعد ذلك الخمر. فتجد في الخمر، الخمر مفتاح الشرور، تجد من شرب الخمر في الدنيا فمات ولم يتب منها لم يشربها يوم القيامة، لعن الله الخمر شاربها وساقيها وبائعها، إنها ليست بداء ولكنها دواء، كيف يعذب الله شارب الخمر يوم القيامة، الآثام المتولدة من شرب الخمر، معاني وليست ألفاظ أحاديث. وهكذا بطول الكتاب وعرضه يتكلم على الموضوعات ولا يتكلم على ألفاظ الأحاديث. يعني إذا قصدت التخريج من هذا الكتاب لا تبحث عن أول الحديث ولا عن طرفه ولا عن راويه من الصحابة أو من شيوخ المصنفين، وإنما الموضوع الذي يتكلم عنه. فتكلم في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في العتق، في النكاح، في المغنم، في الفتن، في الكفارات، في الكعبة وغير ذلك من الأمور. تأتي إلى المادة التي فيها موضوع الحديث وتبحث عن، تقرأ الفقرات التي أتى بها في الموضوع، فيخرج لك الحديث الذي تريد البحث عنه، يحيلك، ثم ترجع تترجم الإحالات وترجع إلى الكتب السنة. طبعا احنا بندرس هذا الكتاب لأنه وارد في الكتاب الأصلي، وهو موجود في عامة كتب التخريج. وأنا أناشد يعني الأكاديميين ومن يصنفون في علم التخريج أن يراعوا التطور الزماني، بمعنى أن الناس يحتاجون إلى كتابة في الكتب التي طرأت، المصنفات التي صارت يعني ضخمة جدا وتوفر جهود أكثر، لأن الكتاب الآن صار يعني عديم الجدوى. أنا الآن عندي مثلا موسوعات واسعة وكتب كثيرة، ولكن احنا مشيا مع منهج الكتاب قرأناه وعلقنا عليه، ولكن من حيث الفائدة كسرعة إنجاز في بحث يعني صار في مثل هذا الزمان قليل الجدوى أو قليل النفع، ولكن كنوع من التدريب للطالب على التنويع في استخراج المسائل يكون جيدا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
فهذا الوصف لطريقة ترتيب الكتاب توضح أن طريقة ترتيب الكتاب وفهرسته إنما هي أولا على الموضوعات والمعاني وليست على الألفاظ والمباني،
ثم يرتب تلك الموضوعات والمعاني على نسق حروف المعجم بالنسبة لألفاظها، فهو إذن معجم للموضوعات، وتحت تلك الموضوعات فقرات تفصيلية تتعلق بكل موضوع، وتحت كل فقرة من فقرات الموضوع يجمع المؤلف ما يمكنه جمعه من الأحاديث والآثار التي تتعلق بتلك الفقرة مما هو موجود في الكتب 14 المذكورة. وقال السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في مقدمته التعريفية بالكتاب في بيان موضوع الكتاب وطريقته ما يلي: موضوع هذا الكتاب دلالة القارئ على ما أودع في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والسير والطبقات والمغازي المبينة في أوله من الأحاديث والآثار والمناقب بالصفة التي شرحها، فهو لا يدلك على مواضع الأحاديث التي تحفظها أو تحفظ أوائلها في تلك الكتب كمفتاح أحاديث الصحيحين، وإنما يدلك على ما ورد فيها من كل موضوع بمراجعة أخص كلمة به تدل على أصل الموضوع ثم ما يليها من فروعه. وترتيب الكتاب على هذه الطريقة أي طريقة الموضوعات مفيد جدا، وميزة هذه الطريقة في الترتيب عن طريقة الترتيب على أول لفظ من ألفاظ الحديث أو أي لفظ من ألفاظه في أنها تدلك على الأحاديث الواردة في الموضوع الذي يريد البحث عنه ولو كنت لا تحفظها أو لا تحفظ شيئا من ألفاظها.
كما بينا الحديث اللي عندك مثلا في موضوع الهجرة، في موضوع مثلا بدء الوحي، في أي موضوع من الموضوعات، فتعال على موضوع الحديث وأخرجه وأقرأ مواده، سترى حديثك وإن كنت لا تعرف لفظة بارزة فيه ولا تعرف أول الحديث ولا آخر الحديث، وجيد في مسألة ترتيب الموضوعات.
على حين أن طريقة الترتيب على لفظ من ألفاظ الحديث يحتاج أن يكون الباحث حافظا أول لفظ من الحديث أو أي لفظ من ألفاظه، وقد لا يكون حافظا شيئا من ألفاظه، على أن لكل من الطريقتين ميزة تتميز بها عن الأخرى. أما طريقة الدلالة على مواضع الأحاديث في الكتب 14 فهي كما يلي: أولا يذكر رقم الباب في كل من صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، وذلك بعد ذكر الكتاب برمز كاف وذكر الرقم المتسلسل لذلك الكتاب حسب وروده في ذلك المصنف.
قلنا أنه يقول البخاري كتاب 63 أو كتاب 65 أو كتاب 90 أو غير ذلك، فهذا رقم الكتاب في صحيح البخاري، ثم يذكر رقم الباب، هذا كله في البخاري، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجة، سنن الدارمي، هذه كلها يذكر فيها الكتاب والباب. مسلم يذكر الكتاب ورقم الحديث وكذلك الموطأ.
ثانيا يذكر رقم الحديث في كل من صحيح مسلم وموطأ مالك ومسندي زيد بن علي وأبي داود الطيالسي بعد ذكر الكتاب بالنسبة لصحيح مسلم وموطأ مالك فقط. ثالثا يذكر رقم الصفحات في كل من مسند أحمد بن حنبل وطبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي بعد ذكر رقم الجزء كتابة بالنسبة لمسند أحمد وذكر الجزء ورقمه والقسم بالنسبة لطبقات ابن سعد. أما الرموز التي استعملها المؤلف في الكتاب فهي 23 رمزا، وهذه هي تلك الرموز وبيان المراد منها كما جاء في صفحة ألف من مقدمة الكتاب،
وهي التي معنا على السبورة. البخاري يرمز له بباء خاء، وميم مسلم ميم سين، وأبو داود باء دال، والترمذي تاء راء، وابن ماجه ميم جيم، والنسائي نون سين، والدارمي مشهور مي، وموطأ مالك ميم ألف، ومسند زيد بن علي زاء وطبقات ابن سعد عد ومسند أحمد حم. نعم
يقول: وهذا نموذج من الكتاب ثم حل رموز هذا النموذج جاء في صفحة 46 العمود الثاني مادة الأصابع، ثم جاء تحت هذا العنوان الفقرة الآتية وهي الإشارة بالإصبع في الصلاة، ثم جاء تحت الفقرة ما يلي: واحد أو أولا. الشيخ أقرأ الرمز ثم التفسير ولا؟
الرمز ثم التفسير.
طيب: ميم سين شرطة كاف 15 حاء 147.
صحيح مسلم الكتاب 15 اللي هو كتاب الحج يعتبر، الحديث رقم 147.
نعم. ثانيا باء دال
اللي هو سنن أبو داود
شرطة.
شرطة ده كتاب رقم 11 اللي هو بيمثل كتاب المناسك في سنن أبي داود، الباب رقم 56.
نعم. تاء راء كاف 45 باء 104
الترمذي كتاب 45 اللي هو كتاب الدعوات كما هو موضح هنا، الباب 104.
نعم. نون سين كاف
وهكذا إلى آخره. نعم.
أما معرفة أسماء الكتب من خلال الأرقام فقد عمل المترجم مفتاحا للكتاب في أوله، ذكر فيه أسماء الكتب الموجودة في الكتب الستة وسنن الدارمي وموطأ مالك، مع ذكر رقم كل كتاب بجانبه، مع بيان عدد أبواب كل كتاب منها، إلا في صحيح مسلم وموطأ مالك فإنه بين عدد أحاديث كل باب أو كل كتاب، فعليك بالرجوع إلى هذا المفتاح لمعرفة اسم الكتاب الذي يشير المؤلف إلى رقمه،
وهو موجود في المقدمة من صفحة باء إلى صفحة ميم، يعني على طريقة أبجد هوز، ما هو ألف باء تأسى. فذكر صحيح البخاري بجميع يذكر رقم الكتاب واسمه وعدد أبوابه، فيقول واحد بدء الوحي اسمه بدء الوحي وفي ست أبواب، اثنين كتاب الإيمان فيه 42، العلم فيه 53، الوضوء 75، يعني عدد الايه عدد ابواب كل كتاب، فرقم يذكر الرقم وترجمته ان هو الرقم هذا يمثل كتاب كذا من صحيح البخاري. فلما انتهى من البخاري ذكر بعده ابو داود، ثم ذكر مسلم، ثم ابو داود السجستاني، ثم الترمذي، ثم بعد ذلك النسائي، ثم ابن ماجه والدارمي وموطأ الامام مالك، وهو في غير هذه الكتب يذكر بالاجزاء والصفحات كما في مسند أحمد وفي طبقات ابن سعد وفي سيرة ابن هشام ومغازي الواقدي.
وأما الطبعات التي اعتمدها المؤلف في الكتب الأربعة عشر فهي
لا، هذه مسائل كلها اندثرت، يعني كل الطبعات، طبعة بولاق لسنن لصحيح مسلم، وأبو داود طبعة القاهرة، ودلهي في الدارمي، وطبعة حدر أباد في الطيالسي، هذا كلام كله يعني كم من هو بيتكلم الآن في قرابة 100 سنة أو 80 سنة، كل هذه الطبعات لا تكاد الآن تعتبر في نظر الباحثين مخطوطات. ليه؟ لأن الكتب هذه كان اللي يقوم عليها ويقوم على تصحيحها لجان من العلماء. تخيل مثلا واحد مثل الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني كان في حيدر أباد في لجنة العلماء في الهند، كان هو القائم على تصحيح سنن البيهقي والأنساب لابن ماكولة والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري، فكان بيقوم على تصحيح هذه الكتب أئمة أعلام. أما الآن فالمطابع كل يوم عمالة تضخ كتب مصحفة وفيها من المشاكل ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. أنا أخاف على التراث بعد 15 سنة تجد كلام غير الموجود في الكتب الأصلية. فصارت هذه الكتب لندرتها وجودة العمل الذي كان موجود فيها، كان يجلس علماء في المطابع يراجعون بروفات التصحيح، فصارت هذه الطبعات لو أنها موجودة اليوم بمثابة المخطوطات من جودة وإتقان جهود أهل العلم فيها. فهذا كله الآن يعني صار أثرا يحكى كما نحكي الآن. طبعا ليس هذا يعني ليس معناه أنه لا يوجد من يتقن من أهل العلم تحفيف لا يخلي الله تعالى الأرض من قائم له بحججه، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصطفي الله له من يخرج عن دائرة الزمان والاستعجال في إخراج العلم ويتقنون، لله الحمد وله المنة سبحانه وتعالى في بقاء هذا النوع من البشر الذين يتقنون صنعة العلم.
وأكثر هذه الطبعات نادرة الآن، بل في حكم المفقودة لذلك أحيل القارئ إلى طبعات الكتب التسعة الأولى التي هي موضوع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، والتي بينتها هناك عند الكلام على المعجم المذكور وبيان طبعات الكتب التي توافقه، فإنها كذلك توافق فهرسة مفتاح كنوز السنة الذي نحن بصدد الكلام عليه الآن.
كان فيه في مقدمة الكتاب كلام نفيس جدا للشيخ أحمد شاكر، يعني أرغب في يعني قراءته وتوجيه الناس إليه من باب تحصيل الفائدة، طالما أن يعني بنقرأ في طريقة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قدم لكتابها وبين كلامها. فتفضل مشكورا شيخ عبد الرحمن.
طيب سيد، نقرأ من مقدمة
الشيخ شاكر للكتاب،
صفحة عين.
نعم،
مقدمة طويلة
من حاجتنا إلى هذا الكتاب.
نعم.
يقول الشيخ أحمد شاكر،
يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إن حاجتنا إلى هذا الكتاب وما في معناه في هذا العصر لا يدل على تقصير علماء السنة السابقين أو تفريطهم في شيء من خدمتها، فإنهم أحسن الله إليهم ونضر وجوههم، قد قاموا بكل ما يجب ويندب ويستحب من رواية الحديث وحفظه وتدوينه في المسانيد والجوامع والسنن الجامعة والخاصة بالعقائد والأحكام، وإفراد الصحاح منها وإتمامها بالمستخرجات والمستدركات عليها.
يريد الشيخ إلى أن ينبه إلى أن علماء السلف رحمهم الله رضي عنهم ونضر وجوههم فعلوا كل شيء، وإنما التقصير إنما جاء من الأجيال المتلاحقة التي لم تحفظ لهذا التراث حقه ولم تقم بخدمته على الوجه المطلوب المرجو منها.
ووضعوا المعاجم لمفرداتها ولأوائلها لتسهيل المراجعة، دع ما سبقوا إليه جميع الأمم في من وضع التواريخ لرواتها ثم لغيرهم من العلماء.
مسألة التاريخ والأسانيد ووفيات الرواة ومواليدهم ونحو ذلك شيء اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتجد العلماء صنفوا كتب مستقلة في وفيات العلماء، يدون يعني فلان مات سنة كم، وهذه مسائل ينبني عليها ثبوت السماع من عدمه، لقاء الراوي بشيخه وعد ونحو ذلك من أصول الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، فهذه ميزة لم تكن لأحد غير هذه الأمة.
ومن ترتيب بعضها على حروف المعجم وبعضها على الطبقات، ومن نصب ميزان الجرح والتعديل المستقيم لهم لتمحيص المقبول والمردود من مروياتهم، ومن وضع كتب الأطراف المبينة لروايات كل صحابي في كل موضوع وترتيبها على الحروف وغير ذلك من الكماليات التي لا محل لذكرها هنا، فقد تركوا لنا ثروة واسعة في ضبط سنن نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه وشمائله وسيرته، لم يوفق لمثلها ولا لما يقرب منها أحد من أتباع الأنبياء والمرسلين ولا غيرهم من الحكماء والمشترعين يسرت لمن بعدهم سبيل التفقه فيها والاستنباط منها في كل زمان يحتاج إليه أهله، ويكون به المتأخر مكملا لما سبقه إليه من قبله، ويكون الارتقاء في العلم متسلسلا مضطردا، سواء منه علم الدراية والرواية الذي جعلوه علما مستقلا مدونا وعلوم العقائد والفقه والأدب والتصوف وغيرها.
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى كان عنده حس أصيل وغيرة على علوم هذه الأمة، وكان يستهجن يعني يرى أن ما يأتي من الغرب عندنا مثله أضعاف وأفضل منه بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان يخاف على الأجيال من الانبهار بالحضارة الغربية أو ما يؤتى من عندهم من كتب خادمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرر هذا المعنى ويؤكد عليه أن عندنا ولله الحمد ما عندهم وأكثر منهم.
صفحة ثاء.
نعم.
آخرها.
نعم صحيح.
وهذا الكتاب
صحيح.
طيب.
وهذا الكتاب في فن دقيق عويص لم تنشر فيه كتب كثيرة، ولذلك نرى المؤلف يمكث في تأليفه نحو 10 سنين.
هذه كانت بواكير الإنتاج في علم التخريج والموسوعات التي تحفظ وترتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كانت تستغرق هذه المسافات والأوقات والجهود الكثيرة التي كانت تبذل آنذاك.
فإن فن الفهارس عموما والفهارس لكتب الحديث على الخصوص لم تثبت قواعده إلى الآن،
كان في زمانهم، أما الآن ولله الحمد فصارت ثورة ضخمة جدا في باب الفهارس والموسوعات وغيرها من الأمور الخادمة، بحيث أي باحث يستطيع أن يقف في دقائق معدودات على أي حديث في الدنيا، أي حديث عندك من الموسوعات والفهارس وطرق البحث ما توقفك على الحديث في أقل من دقائق، يعني 5 دقائق بالكثير، حتى إذا كان الباحث يستخدم يده في بحث في الكتب لا يرجع إلى الحاسب الآلي.
وإن كان أئمتنا المتقدمون رضوان الله عليهم جاهدوا في سبيله جهادا كبيرا، فاخترعوا لمفردات اللغة العربية ترتيب معاجمها على الحروف الهجائية، وسبقوا إلى ذلك سائر الأمم، فإن كتاب الجمهرة لابن دريد معجم لغوي مرتب على الحروف، وهو مطبوع في حيدر أباد، وابن دريد مات في 18 من شعبان 21 و300 للهجرة الموافق أغسطس 33 و900 للميلاد، فقد ألف كتابه إذن قبل أول مجموعة كلمات إنجليزية هجائية بنحو 7 قرون.
يعني ابن دريد رحمه الله تعالى صنف معجمه اللغوي قبل ظهور أي معجم إنجليزي 7 قرون، 700 سنة، لأمة سابقة وعندها من الخير الكثير، لكن تحتاج إلى نشاط أهلها للتنقيب في هذا التراث وإخراج كنوزه ودفائنه.
وقبل أول معجم لاتيني ظهر في أوروبا بأكثر من 3 قرون.
بس نبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على أن الكتاب المنسوب لزيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المتوفى 22 و100 للهجرة، قال هذا الكتاب عمدة في الفقه عند علماء الزيدية من الشيعة، ولو صحت نسبته إلى الإمام زيد لكان أقدم كتاب موجود من كتب الأئمة المتقدمين، إلا أن الراوي له عن زيد رجل لا يوثق بشيء من رواياته عند الأئمة، هو أبو خالد عمرو بن خالد الوسطي، رماه العلماء بالكذب. قال الإمام أحمد كذاب يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة. فحتى يعني من باب لزوم التنبيه ووجوب لفت الأنظار إلى أن مسند زيد راويه عن زيد رجل كذاب. نرجع للكتاب ولا
نرجع سيدي أقرأ
داخل كم.
أقرأ
تفضل.
طيب، يقول الشيخ الدكتور محمود الطحان: وأما بالنسبة للكتب 5 الباقية فإن تيسر له طبعة من الطبعات المذكورة التي اعتمدها المؤلف فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فعليه بطبعة مقاربة لتلك الطبعات، ومع كثرة المراجعة يمكن أن يصل إلى مطلوبه في المكان على وجه التقريب. ملاحظة: كتب في نهاية المفتاح الذي عمله الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في أول كتاب مفتاح كنوز السنة ما يلي: تنبيه، إذا لم يجد الباحث طلبته في الباب المدلول عليه بالعدد فليتقدمه بباب أو بابين، أو ليتأخر عنه بباب أو بابين، فإنه لابد ظافر بالذي يريد، ومنشأ ذلك اختلاف عدد الأبواب باختلاف الطبعات. اللهم إلا في صحيح البخاري إذا ما رقمت نسخته طبق النسخة المطبوعة في ليدن، فإنها معدودة الكتب والأبواب. هذا وقد ذكر الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمته التعريفية بالكتاب أن المؤلف لم يفهرس الآراء الفقهية التي لمالك وغيره في الموطأ، وإنما اقتصر على فهرسة الأحاديث فقط، كما أنه لم يرقم الأسانيد المذكور كما أنه لم يرقم الأسانيد المكررة التي يذكرها مسلم في صحيحه، لتقوية الحديث الأول في الباب الذي يورده كاملا.
كما نعلم من صنيع مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أنه يصدر الباب بأصح رواية ثم يذكر بقية الروايات التي هي أقل في الصحة من التي صدر بها، إلى أن يذكر في آخر الباب أحيانا أحاديث ينبه بها على علة فيها، يذكر حديث معلول في الباب. ولكن للأسف الشديد صحيح مسلم لا توجد منه النسخ على الترتيب الأصلي للكتاب، حصل قدر كبير جدا من التداخل في هذا الترتيب. كان مسلم رحمه الله تعالى كما هو موجود في النسخة التونسية المخطوطة يفصل بين الكتب بعدة نجوم، ثلاث أنا رأيت هذه النسخة كان يفصل بينها بعدة نجوم. عند الطباعة حصل نوع من الترحيل لهذه النجوم التي كانت تفصل بين الكتب، فستجد أحاديث عند مسلم، وهذا قد يعيب بعض أهل المشتغلين بالعلم على مسلم رحمه الله وهو يعني لا يدري من أين أتي، فتجد أحاديث قفزت مما هو في آخر الباب بقت في أول الباب الذي يليه، وأحاديث صدر بها الباب قفزت بقت صارت آخر حديث في الباب الذي قبله. يعني ومسلم رحمه الله يصدر الباب بأصح شيء فيه كما نص على ذلك في مقدمة صحيحه، ويبدأ يتدرج في الأقل فالأقل من حيث الصحة إلى أن يصل في الآخر إلى أضعف شيء، أو قد يأتي بحديث يكون معلولا لينبه على علته، ويقصد مسلم رحمه الله يقصد إيراد مثل هذا الحديث في صحيحه، ولا يقال إن في مسلم حديث معلول لأنه الذي أورده وهو الذي نبه، لم ينبه لفظا، وإنما كما هي طريقة العلماء رحمهم الله في إيراد الأحاديث. ترى مثلا البخاري رحمه الله خرج في كتاب التوحيد حديثا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بالعنعنة، ومعروف أن الوليد يدلس تدليس التسوية، ومعروف تدليس التسوية لابد أن يصرح الراوي بالسماع في جميع طبقات الإسناد التي فوقهم ليس في شيخه فقط إلى الصحابي. ثم البخاري رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الرواية حديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، قال وقال الوليد حدثني ابن جابر عن فلان وساق الإسناد، فما كان يخشى من تدليس الوليد في الرواية الأولى صرح به في المتابعة التي أتى بها البخاري رحمه الله. ولكن لا يفهم من لا يعني علم عنده قد يطلع مثلا على كلام أبو علي الجياني أو على الإلزامات والتتبع لمسلم، وهذه كتب بتنقد طريقة الشيخين أو تنبه على أخطاء في الصحيحين بما ورد أو بحسب ما يرى العالم المتخصص الناقد كأبي علي الجياني والدارقطني، هم أئمة كبار فحول لهم أن يتكلموا في هذا، فغير المطلع يأتي لكلام هؤلاء فيأخذه وهو لا يفهم طريقة عرض الكتاب عند الإمام المصنف. فالبخاري رحمه الله تعالى حين يخرج حديث إذا أورد متابعة للحديث بعده فتعرف أن هذا الحديث فيه إشكال قطعا، لا يورد المتابعات بعد الرواية الأم التي في الباب إلا لإشكال في الحديث، كما ترى مثلا في حديث فليح بن سليمان. البخاري خرج حديث فليح في أول كتاب العلم لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال متى الساعة، فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، قال تابعه فلان عن فلان. هذه الشفرة البخاري رحمه الله إمام أستاذ علل يتكلم بالشفرة، يعني يحتاج إلى من يفهم كلامه ليحل بالإشكالات، فكأن البخاري بإراده المتابعة بعد رواية فليح يريد أن يقول أن فليح أعلم أن في فليح كلام وأن بعض أهل العلم تكلم في حفظ فليح، وهذه المتابعة تنفي ما قد يظن في فليح من الضعف. فكذلك مسلم رحمه الله يريد أصح شيء في الباب ثم يتدرج إلى أن يصل إلى أن يذكر هو بنفسه حديثا ينبه على علته في هذا الباب، فحصل نوع من التقديم والتأخير في الفواصل التي كانت بين الكتب والأبواب، وهذا الذي يعني يقول الشيخ هنا أنه بيورد أصل الباب والأسانيد التي بعد ذلك سبعة أو خمسة أو ستة بحسب ما يريد مسلم رحمه الله لم ينبه على شيء منه وإنما يذكر الذي في الأول. فضل.
وهذا العمل منه في هذا الكتاب هو الذي اتبعه أيضا في فهرسة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، لكن نبه على ذلك هناك صراحة. وأخيرا فإن الكتاب مفيد للمشتغل بالحديث جدا، إذ يوفر عليه من الوقت ما لا يخطر بالبال، ولا يقدر هذا الكتاب قدره إلا من عرفه واستفاد منه في البحث عن مواضع الأحاديث، لا سيما للباحثين الذين يعدون بحوثا علمية كرسائل التخصص الماجستير والدكتوراه في موضوع من الموضوعات التي لها صلة بالحديث الشريف وعلومه.
قلت إن هذا الكلام كان في زمانهم، كان كتاب له قيمة عظيمة جدا، طارت الناس به وفرحت قلوبهم بوجوده، وأما الآن فيعني للمتفنن فقط، أما إنه يستفيد منه كيعني جمع معلومات كثيرة عن حديثه أو مادته، هذا مسألة يعني ليست كما حصل في الآونة المتأخرة. تفضل شيخ محمد. باقي أسطر.
فإنه يفيدهم فائدة جليلة، ويجمع لهم ما يتعلق بموضوعهم من الأحاديث بشكل ليس له نظير في كتاب آخر، بل يعطيهم فقرات الموضوع وما ورد في تلك الفقرات من الأحاديث والآثار، فهو على صغر حجمه أكثر فائدة في الدلالة على مواضع الأحاديث في الموضوع الواحد من كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي على كبر حجمه وثقل حمله، وإن كان لهذا الأخير ميزة على الأول من نواح أخرى. هذا ويمتاز هذا الكتاب أيضا عن كتاب المعجم المفهرس بذكره للأعلام وما ورد فيهم من الأحاديث والآثار وبيان سيرتهم في الكتب التي تولى فهرستها،
كما رأينا قبل ذلك في ذكر آدم عليه السلام وفي ذكر إبراهيم عليه السلام وفي ذكر آل البيت وغير ذلك من أم سليم مثلا، أم عمارة، إلى غير ذلك من الأعلام الذين ورد ذكرهم في مرويات وفي أحاديث وقصص تحتاج إلى جمع وترتيب. نعم.
وهذه ميزة مهمة يتميز بها هذا الكتاب. انظر على سبيل المثال ما يتعلق بترجمة عمر بن الخطاب من صفحة 57 و300 إلى صفحة 61 و300 لترى الفقرات الكثيرة وما تحتها من الأحاديث والآثار والأخبار التي تتعلق بسيرته، بحيث يستطيع من يريد إعداد بحث متكامل عن سيدنا عمر أن يأخذ مادته العلمية من دلالة هذه الصفحات القلائل. وقد أثنى على الكتاب وقدره عالمان من كبار علماء هذا العصر، وهما الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ أحمد محمد شاكر رحمهم الله تعالى. ولا يعني هذا أن الكتاب ليس فيه نقص أو ليس فيه ملاحظات، ولكنه جهد يمكن الاستفادة منه بشكل جيد، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة، من مصر محمد أحمد وندى ونشوى، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومن العراق جميلة، ومن الأردن سمر، ومن السعودية التوجيه من المدينة. وكان السؤال الأول: عرف بمعاني المصطلحات التالية: الجوامع، المستخرجات، المستدركات، المجاميع، الزوائد، مع تمثيل لكل مصطلح منها بأشمل كتاب فيها. وكانت الإجابة: الجوامع وجمع الجامع، وفي اصطلاح المحدثين وكل كتاب حديثي يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق وأداب السفر والمقام وما يتعلق بالتفسير والتأريخ والسير والفتن والمناقب. المستخرجات جمع مستخرج، وهو أن يأتي المصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجمع معه شيخه أو فوقه ولو في الصحابي، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. المستدركات جمع مستدرك، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه. المجاميع جمع مجمع، والمقصود بالمجمع هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث لأحاديث عدة مصنفات ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها، منها الجمع بين الصحيحين للصنغاني والمسمى مشارق الأنوار النبوية من صحيح الأخبار المصطفوية، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن محمد بن سلمان المغربي، الجمع بين الأصول الستة. الزوائد هي المصنفات التي يجمع مؤلفها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب، يعني الأحاديث الموجودة في كتب أخرى، أي الكتب التي لم يخرجها أصحاب الكتب الخمسة، أمثلته مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة. طيب، انتهت إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هي الطريقة الرابعة من طرق استخراج الحديث، ومتى يلجأ إليها، وما هي مميزاتها؟ الجواب: الطريقة الرابعة وهي التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث
ويلجأ إليها في تحديد موضوع الحديث أو موضوع من موضوعاته إن كان الحديث يتعلق بأكثر من موضوع. ومميزاتها أنها يستعان بها في التخريج في تخريج الحديث بالمصنفات الحديثية على الأبواب والموضوعات، والله أعلم. ما تعليقكم يا شيخ؟
ماشي الحال الحمد
لله. طيب، هل أحد من الإخوة لديه سؤال أو استفسار؟ في؟
لكم أسئلة؟
كالعادة يعني. تفضل يا شيخ.
السؤال الأول من أسئلة هذه الحلقة: درست كتاب مفتاح كنوز السنة فصف الكتاب درست كتاب مفتاح كنوز السنة فصف الكتاب واذكر ما يدينه ما يدينه أقصد الكتب التي يخرج منها وبين كيف تخرج الحديث منه. درست كتاب مفتاح كنوز السنة فصف الكتاب واذكر ما يدينه وبين كيف تخرج الحديث منه. السؤال الثاني: كيف تخرج الأحاديث الآتية من كتاب مفتاح كنوز السنة؟ الحديث الأول: أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم. الحديث الثاني: إن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل إن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم يا شيخ، وجعله في موزي حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري شرح كتاب أصول السنة أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.